بسم الله الرحمن الرحيم. في الأيام الماضية في مجالسنا التي تصرمت وانقضت كنت أتناول جانبا من آيات سورة براءة، أبين بعضا مما جاء في معانيها ومضامينها. اليوم أبدأ حديثي من آية في كتاب الله في سورة الحج، وهي الآية 39 من سورة الحج المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذه الآية التي بعدها، إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الآيات هذه في سورة الحج، ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها كثيرا، إنما كانت بداية حديثي من الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية هي الإجازة والإذن والبيان العسكري الصادر من الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل على نبينا في مثل هذه الأيام. اليوم هو 17 من شهر رمضان المبارك، في مثل هذه الأيام في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأجواء نزل هذا البيان العسكري من الله سبحانه وتعالى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المسلمون حينما كان النبي في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يأمرهم بالصبر والثبات وبالتحمل وبالوقوف في وجه كل ما كان يجره عليهم عتاة قريش، كان البعض منهم يلحون على رسول الله صلى الله عليه وآله: لم لا نقاتل هؤلاء الذين يؤذوننا؟ والنبي صلى الله عليه وآله كان يصبرهم، يقول: إن الوقت لم يحن بعد. ولكن حين نزل هذا الأمر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لو ذهبنا إلى سورة الأنفال، في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه الآيات تتحدث عن موقف بعض أولئك الذين كانوا يطالبون رسول الله في مكة أن يأذن لهم بالقتال، أن يأمرهم بالقتال، أن يأمرهم بأن يشهروا سيوفهم في وجه من كان يؤذيهم، والنبي كان يصبرهم. لكن لما نزل الأمر بذلك، هؤلاء مجموعة منهم أسماء لامعة معروفة منهم، ارتدوا عن هذه القضية وحاولوا أن يجدوا أعذارا كي لا يشتركوا فيما خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية واضحة هنا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أخرجك من بيتك بالحق يعني من المدينة. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كانوا يكرهون الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الآية التي بعدها: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. النبي أخبرهم، قال: إما أن تدركوا القافلة وتغنمون الغنائم، وإما أن تصطدموا بالجيش. المسلمون كانوا يرغبون الجهة الباردة، أن تتمكن أيديهم من القافلة فيغنمون القافلة ويعودون إلى بيوتهم، وهم ما كانوا يعلمون مدى الخطورة في ذلك، لأن قريشا حينئذ ستداهمهم إلى المدينة، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة، ذات الشوكة يعني الطريق الذي يقودكم إلى القتال إلى الحرب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله، الله يريد شيء آخر، أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله يريد الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد الحرب، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه الآيات كلها تتحدث في أجواء شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، حيث كانت وقعة بدر، الوقعة الفيصل التي سميت بيوم الفرقان، اليوم الذي فرق به بين النبي ومن كان مع النبي وبين أولئك الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم الفرقان هو فرقان التوحيد وفيصل التوحيد وبيان التوحيد، وكذلك هو فرقان الشرك وفيصل الشرك وبيان الشرك. وقع القول الفيصل، فهنا علم التوحيد وهنا علم الشرك. الأحداث التي كانت تدور في تلك الفترة قبل نزول البيان العسكري، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قبل نزول هذا البيان وقبل نزول الأمر الإلهي للقتال وللجهاد، المسلمون كثر عددهم في المدينة، وقريش بدأت تضغط بقوة على مصالح المسلمين في مكة، تضغط على عوائلهم، هدمت بيوتهم، صادرت أموالهم. المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة كان البعض منهم يستطيع أن يتواصل مع عائلته، مع من بقي من أفراد أسرته، وكانت تصل إليهم بعض الأموال. لكن قريش ماذا فعلت؟ أولا قطعت التواصل المادي بين المهاجرين وبين عوائلهم، هذا أولا. وثانيا أفقرت عوائل المهاجرين التي بقيت في مكة، هذا مما زاد في مشاكل المسلمين ومما زاد في مشاكل المهاجرين. الوضع المادي أيضا الذي كان في المدينة لم يكن في حال أحسن من حال المهاجرين، يعني أحوال الأنصار أيضا ما كانت أحسن من أحوال المهاجرين. إذن نحن الآن في المدينة، مسجد النبي بني، النبي صلى الله عليه وآله استقر قراره في المدينة، عدد المسلمين كثر، الحالة المادية ضعيفة جدا، لا توجد أي إمكانات مادية تساعد النبي وتساعد المسلمين على تدبير أمورهم. ما عند المسلمين من أموال في مكة قضي عليها، صدرت البيوت، هدمت الأموال، سلبت الديون التي كانت لبعض المهاجرين، صدر القرار في مكة أن لا تقضى هذه الديون. العوائل حرمت من أدنى مستويات المعيشة في مكة، ضغط شديد على المسلمين، والظروف المحيطة بهم في المدينة ظروف صعبة، والفترة الزمانية أيضا طالت. النبي صلى الله عليه وآله قضى فترة طويلة، 13 سنة في مكة، وبعد ذلك الآن السنة الثانية تكاد تنتهي. وصلت الظروف الاجتماعية السياسية إلى حالة لا بد للنبي صلى الله عليه وآله أن يثبت حقيقة هذه الرسالة وأن يواجه المشركين مواجهة قطعية. لذلك بدأت الخطوات الأولى للنبي صلى الله عليه وآله أن يضرب البعد الاقتصادي لقريش. طريق قوافل مكة إلى الشام يمر عبر المدينة، قريب من المدينة. قريش كما تعلمون عندها قوافل تذهب إلى اليمن، قوافل تذهب إلى الشام، لكنهم كانوا يهتمون كثيرا بقوافلهم التي تذهب إلى الشام. القوافل التي كانت تذهب إلى الشام كانت أكثر ثراء، الذين يشتركون فيها الذين يملكون أموالا كثيرة، التجارة كانت عامرة في الشام، فكانت أهم قوافل قريش من أين تمر؟ تمر في الصحراء القريبة من المدينة. النبي صلى الله عليه وآله جزاء لما قامت به قريش من استئصال البعد المادي للمسلمين في مكة، أراد أن يسترجع أموال أصحابه، أموال المسلمين التي هدرت والتي صودرت. فكانت النظرة إلى القافلة القادمة من الشام، وكانت تلك القافلة محملة بأموال كثيرة. في كتب التاريخ يذكرون بأنها كانت فيها من الأموال ما يصل إلى 50,000 دينار. في ذلك الوقت هذا المبلغ من المبالغ المالية الهائلة جدا، يمكن أن يقال بأن هذه القافلة كانت من أكثر قوافل قريش ثراء ومالا بالقياس إلى القوافل التي كانت في السنوات التي قبلها. فجاء أبو سفيان من الشام وهو يرأس هذه القافلة، وكانت القافلة محملة بالبضائع التي اشتراها القرشيون من الشام، ومحملة بالأموال التي حصلوها من خلال بيعهم لتجارتهم التي أخذوها إلى الشام. القافلة غنية جدا، غنية بالأموال بدنانير الذهب، وغنية بالبضائع أيضا. ووصلت الأخبار من الشام إلى قريش بأنكم قد ربحتم أرباحا هائلة، يعني هذه السفرة التجارية كانت موفقة جدا في بعدها التجاري، أموال وبضائع وأرباح، وكان القرشيون يتشوقون لرجوع القافلة ويحسبون لها أياما متى تأتي هذه القافلة بأموالها وبوضائعها. المسلمون أيضا يتابعون الأخبار، هناك تواصل فيما بين المدينة وما بين مكة ولكن بطرق سرية، هناك من أهل مكة ممن يرسل الأخبار ويبعثها إلى المدينة إلى النبي يخبره بالأوضاع وبالأحوال، وهناك من عوائل المسلمين من يرسلون الأخبار إلى آبائهم إلى ذويهم الذين هاجروا إلى المدينة، فكانت الأخبار تصل، فعرف من كان في المدينة من المسلمين بأن القافلة القرشية القادمة من الشام محملة بالأموال الكثيرة وبالبضائع الكثيرة، والذين كانوا مع القافلة يحرسون القافلة كان عددهم قليلا يرأسهم أبو سفيان، فصار القرار أن يخرج المسلمون إلى هذه القافلة يغنمون غنائمها استردادا لأموالهم التي سلبت منهم طيلة السنوات التي جر فيها القرشيون العذاب على المسلمين. وفعلا خرج المسلمون وخرج معهم رسول الله صلى الله عليه وآله، خرجوا باتجاه القافلة لكن النبي نبأهم قال لهم نحن خارجون قد نصيب القافلة وقد نصيب الجيش، لأن الأخبار أيضا وصلت، مثل ما هناك من يخبر المسلمين في المدينة ويحمل الأخبار من مكة إلى المدينة، أيضا كان المنافقون في المدينة يوصلون أخبار المدينة إلى مكة. فحينما جلس المسلمون يتحدثون وحينما اتخذ القرار بأن يخرج المسلمون إلى قافلة قريش، الأخبار وصلت بشكل سريع إلى مكة بأن محمدا وأصحابه يريدون مهاجمة هذه القافلة التي طالما انتظرها القرشيون وفيها كل أموالهم. فقامت قيامة قريش وبعثوا بالرسل إلى أبي سفيان، قالوا له بأن محمدا وأصحابه بين الفينة والأخرى فإنهم يهاجمون القافلة. لما وصل الخبر إلى أبي سفيان، أبو سفيان غير مسار القافلة، لذلك المسلمون لما ذهبوا إلى الطريق الذي تعتاد القوافل أن تسير فيه ما وجدوا أثرا لقافلة أبي سفيان، فإنه غير الطريق وذهب إلى طريق بعيد جدا، ولذلك القافلة بعد ذلك وصلت سالمة إلى قريش، المسلمون ما تمكنوا من القافلة. في نفس الوقت قريش أعدت العدة وخرجت بكل ما عندها من رجال ومن مال ومن سلاح ومن عتاد، توجهوا إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وآله أخبر أصحابه نحن إما أن ندرك القافلة فنغنم الأموال ونسترجع أموالنا المهدورة، وإما أن نلتقي بالجيش. الآية تشير إلى ذلك وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. المسلمون كانوا يحبون أن يمسكوا بالقافلة، ولكن الله ماذا يريد والنبي ماذا يريد؟ يريد أن تقع المعركة حتى تكسر قريش وحتى تهان راية الشرك وترتفع راية الحق، لأن الظرف وصل إلى هذا الحد، لابد من أن تعلو راية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الاجتماعية للمسلمين، الحالة النفسية، مستوى التبليغ وصل إلى حد، مستوى التربية وصل إلى حد. إذا لم تكن هناك معركة فإن المسلمين سيكونون في تراجع، وهذه حالة طبيعية، الحالة البشرية، المجتمعات لما تكون هناك رسالة من الرسالات، حتى لو كانت رسالة ليس سماوية، هذه الرسالة في تبليغها في انتشارها تصل إلى حد، حينما تصل إلى حد لابد أن تدخل في أفق من الأحداث القوية المغيرة. لذلك مثلا في تاريخ المعارضات السياسية، السياسة تعمل وتعمل الأحزاب السياسية، تصل إلى حد لابد من المواجهة العسكرية، لابد من الثورة. إذا لم يكن كذلك الأمور تتراجع وتنقلب الأمور إلى حالة سيئة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله رأى بأن الوقت قد حان لأن يتجاوز المسلمون هذه الحالة من الضعف، لابد من أن ترتفع راية الإسلام علنية واضحة صريحة في آفاق جزيرة العرب، وليس هناك من أمر يؤدي إلى ذلك إلا بمواجهة قريش. فجاءت الظروف بهذا الشكل، قريش هي خرجت والقافلة ابتعدت من أيديهم، والتقى الجمعان عند آبار بدر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. المسلمون أيضا لما خرجوا أرسلوا أشخاصا قبلهم يتفحصون الطريق. المسلمون خرجوا من المدينة، الخروج الأول كان باتجاه القافلة، لكنهم أيضا أرسلوا أشخاصا إلى جهات أخرى لأنهم لم يكونوا متأكدين من أن القافلة ستكون في هذا الطريق، خصوصا لما وصلوا وما وجدوا، فبعثوا أشخاصا باتجاه بدر لأنهم يتوقعون أن القافلة يمكن أن تأتي من هنا. وفعلا بعد ذلك الجيش وصل إلى هذه المنطقة، إلى منطقة بدر. فلما وصل بعض المسلمين إلى هذه المنطقة، إلى منطقة بدر، تفحصوا المنطقة ورجعوا ما وجدوا شيئا. أبو سفيان بعدهم بسويعات وصل إلى منطقة بدر، فكان هناك مجموعة من الرعاة، فسألهم هل مر أحد من هنا؟ قالوا جاء اثنان على نياقهم فمروا هنا، شربوا من الماء من ماء بدر، وبعد ذلك داروا في المنطقة ورجعوا. نزل أبو سفيان يتفحص في الأرض، نزل يتفحص في الأرض يبحث عن ماذا؟ قطعا لما جاء الجمال إلى هذه المنطقة ونزلوا شربوا الماء وداروا في المنطقة لابد أن تكون هناك آثار، وهو بعر الإبل، يبحث عن بعر الإبل في الأرض، فوجد بعضا من بعر الإبل فأخذه وفته في يده، لما فته في يده وجد فيه نوى التمر، قال إنهم من أهل يثرب، لأن يثرب فيها نخل كثير، وأهل يثرب عندهم تمور كثيرة، فيطعمون حيواناتهم من التمور الرديئة، التمور الفاسدة يعطونها للحيوانات، فهو يعلم بأن أهل يثرب يطعمون جمالهم نياقهم التمور، لذلك كان يبحث يريد أن يتأكد هل هؤلاء من يثرب، إذا كان من يثرب إذن هؤلاء جاءوا يتحسسون المنطقة. فلما عرف أن القوم قريبون لذلك غير المسار، ذهب إلى جهة بعيدة جدا. المشركون خرجوا من مكة وصلوا إلى مياه بدر وتسلطوا على المياه، بعد ذلك جاء المسلمون وصاروا في الجهة المواجهة لهم، وكانت المياه تحت سلطة المشركين. الذي سقى المسلمين في واقعة بدر هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، هو حمل على جهة المشركين وجاء بالماء، وأيضا الله سبحانه وتعالى أمطر السماء مطرا غزيرا بحيث أنهم استطاعوا أن يصنعوا حياضا في الأرض حفر وجمعوا فيها ماء المطر. ولذلك الآية القرآنية في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء، هذا السماء أنزل عليهم لأي شيء؟ ليطهركم به، لأنه كان بعض المسلمين قد أجنب وما عندهم ماء، الماء كان تحت سلطة قريش، والماء الذي جاء به أمير المؤمنين هو للشرب. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فقد أجنبوا، فنزل المطر غزيرا بحيث اغتسلوا بماء المطر ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان، يعني الجنابة والحالة النفسية المترتبة عليها، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويثبت به الأقدام الجهة التي كان المسلمون قد وقفوا فيها كانت جهة زلقة متحركة بسبب الرمال المتحركة تحت أرجلهم، لما نزل المطر تماسكت فصارت الأرض تحت أقدامهم أرض متماسكة. لذلك الآية تقول ويثبت به الأقدام، يعني هذا المطر النازل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان لإزالة الجنابة وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا المطر متى نزل؟ نزل بعدما الله سبحانه وتعالى أنزل النعاس على المسلمين، لأن المسلمين دخلهم الرعب، المسلمون دخلهم الخوف. أولا غاية ما كانوا يفكرون به أن يهجموا على قافلة فيها مجموعة من الرجال يحرسونها يصل عددهم دون 30، وقافلة مليئة بالأموال، وللأموال وهج خاص بها. فالمسلمون خرجوا من المدينة بهذه النية، خرجوا باتجاه، وعادة الإنسان حينما يريد أن ينال شيئا يحبه يصنع لنفسه الأماني، فكانوا يمنون أنفسهم بأنهم سيصلون إلى القافلة يأخذون الأموال ويرجعون سالمين غانمين. لكن القضية أصبحت بشكل آخر، القافلة ذهبت بعيدا عنهم، والآن هم في مواجهة قريش، الأرض تحت أقدامهم زلقة. هذا أولا. الشيء الثاني ما عندهم ماء. الآن نأتي إلى قوتهم، المصيبة هي في السلاح إضافة إلى تلكم الحالة، وهم بمواجهة قريش بتلكم العدة الكبيرة، سنأتي على تفاصيل عدة قريش. الله سبحانه وتعالى ماذا صنع لهم؟ أنزل عليهم النعاس كي يناموا، لأن الإنسان في حالة الخوف في حالة الهم لا يستطيع أن ينام، لكن لو نام وبعد ذلك حين يستيقظ ينزل عليه ماء المطر فينعشه تتغير حالته النفسية، وهذا هو الذي تتحدث عنه السورة. ماذا تقول سورة الأنفال؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أنامكم حتى تنسون الخوف، لأنهم جاءوا متعبين وعطشا، الإنسان التعبان العطشان يصعب عليه أن ينام، إضافة إلى الخوف والسيوف مشهورة أمامهم، وهم في حالة من الضعف الغريب العجيب. الآن أتي على بيان حالة الضعف التي كان عليها المسلمون، الضعف المادي. في مثل هذه الحالة ليس لهم من حل إلا أن الله ينزل عليهم النوم، ولذلك الآية تقول إذ يغشيكم النعاس لأي شيء؟ أمنة منه، حتى تستشعروا بالأمان، يذهب هذا الخوف، هذا التردد يذهب منكم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. المسلمون كانوا بأية حالة؟ المسلمون خرجوا من المدينة تقريبا حفاة نصف عراة، هكذا خرج المسلمون من المدينة. عددهم بحسب المشهور من الروايات 313، هذا العدد. لو يسأل سائل الآن ناس خارجة للقتال، كم من الخيول عند المسلمين؟ على أكثر الروايات عندهم فرسان، على أكثر الروايات، هذه أكثر الروايات في كتب التاريخ تقول بأن المسلمين كانوا يملكون فرسين، 313، وعلى أكثر الروايات، أكثر الروايات في العدد، وإلا يعني أكثر الروايات وأدق الروايات أنهم كانوا يملكون فرسا واحدا فقط، كان المقداد يملك فرس فقط في هذه المجموعة الكبيرة 313، فقط المقداد ابن الأسود كان يملك فرس، هذا الفارس الوحيد في جيش المسلمين. هناك روايات تقول إن الزبير بن العوام كان أيضا عنده فرس، لكن الشيء اللي يمكن يطمئن إليه أكثر أن كان عندهم فرس واحدة، 313 واحد عندهم فرس واحد. كم عندهم من النياق؟ النياق كانت مبذولة عند الناس، أكثر الناس عندها نياق. في 313 كان عندهم 70 بعير، 70 ناقة، ما بين ناقة جمل، جمل وناقة، كان عندهم 70 بعير. الأكثرية كانوا يمشون على أقدامهم وهم حفاة، حفاة حفاة يمشون على الرمال من دون نعل، وكان البعض منهم يترادف على البعير، يعني يركب مسافة ثم ينزل يركب الآخر. النبي صلى الله عليه وآله وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على جمل واحد، النبي نفسه وسيد الأوصياء ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على بعير واحد، يعني مرة النبي يركب ثم ينزل ثم يركب أمير المؤمنين ثم يركب مرثد ابن أبي مرثد الغنوي. وطبعا للعلم نوع هذه النياق من النوع الرديء، معروف أهل المدينة نياقهم رديئة. النياق كانت على أشكال وألوان، مراتب وموديلات، مثل ما الآن السيارات. كان عند العرب مثلا هناك نوق تسمى بالنوق العصافير، هذه النوق لا يملكها إلا الملوك، هذه غالية الثمن جدا، نوق حمراء لها مواصفات خاصة، هذه سريعة جدا، نوق العصافير كانوا يستعملونها حتى في زمن الأمويين، في زمن العباسيين، أسرع من الخيول، سريعة جدا، يستعملونها في مؤسسة البريد في البرد، يعني الخليفة لما يريد أن يرسل رسالة ومستعجلة فيركبون على هذه النوق مسافة، يصل إلى نقطة تسمى بالبريد، ينزل عن هذه الناقة يركب على ناقة ثانية حتى بسرعة يصلون، تسمى بالنوق الناجية، يا هذه نوق العصافير، نوق الحمر، النوق الناجية، سريعة جدا، غالية جدا هذه، وهذه كان القليل من العرب يملكون منها. وهناك النوق التي تسمى بالرواحل، الرواحل هذه يملكها أكثر الناس، لكنها أيضا هي أفضل من نوق أهل المدينة، هذه الرواحل يستعملونها في السفر، القوافل كانت فيها النياق الرواحل، وكان عندهم هناك نياق تسمى بالرواقص، هذه فصيلة من النياق كان أهل الثراء منهم يحتفظون بها، يوقفونها فقط للخروج بها إلى منى. هذا هو معنى ما يرد في بعض كلمات الإمام السجاد: ورب الراقصات إلى منى. الراقصات هي النياق الرواقص، وإنما سميت بالنياق الرواقص، يسمون المشي إلى منى بالرقص، فسميت هذه النياق بالرواقص. وهناك النياق الرواسم، وهناك وهناك، وهناك النياق النواضح. النواضح هي نياق أهل المدينة. نواضح يعني يستعملونها للنواعير، مثل ما الآن مثلا في بعض البلدان قد يستعملون مثلا الخيول، يستعملون الحصن. فأي نوع من الحصن يستعمل للنواعير؟ أردى أنواع الحصن. الحصان الرديء يستعمل في النواعير. فكان أهل المدينة يستعملون نياقهم نواضح لإدارة النواعير لسقي البساتين، تنضح الماء من الآبار تخرجه لأجل سقي النخيل، فتسمى نياقهم بالنواضح. لذلك معاوية في أيام خلافته حين جاء إلى المدينة، فما استقبله أهل المدينة، ما خرجوا إلى خارج المدينة، فلما دخل إلى المسجد قال: لما لم تستقبلوني؟ قالوا: ما عندنا شيء نركب عليه، ما عندنا وسيلة. قال: فأين نواضحكم يا أهل المدينة؟ يستهزئ بهم، أين نواضحكم؟ يعني أين هذه النياق الرديئة الموجودة عندكم؟ كانت معيبة عند العرب. فقالوا له: قد ذبحناها وأكلناها حينما خرجنا لقتالك وقتال أبيك على الكفر، لما خرجنا في بدر ومعارك أخرى، حينما كنا نقاتلك ونقاتل أباك على الكفر، هناك ذبحناها، ذبحنا هذه النواضح. فمقصودي أن النياق التي كان عليها المسلمون نياق رديئة، 70 بعير، فرس واحدة. المصيبة هنا: كم سيف عندهم؟ يعني على أكثر الروايات عندهم 12 سيف، وإلا يعني المعروف في الروايات التي تنقل الصورة الدقيقة كان عندهم 8 سيوف، يعني 313 عندهم 8 سيوف. تلاحظون القضية كيف؟ يعني أكثرهم خرجوا حفاة يمشون على أقدامهم من دون أحذية من المدينة. وأنت تصور الحافي أيضا ما يكون عنده ملابس كاملة، يمكن أن يكون قد خرج بالمئزر فقط، يعني بالوزرة، وعندهم فرس واحدة، 70 بعير و8 أسياف، وأيضا ما كان عندهم إلا 6 أو 8 دروع. يعني ما عندهم شيء، يعني هؤلاء ما خرجوا للقتال، 6 أو 8 دروع. البقية ما هو سلاحهم؟ الآن تسأل سؤال: إذا كان فقط 8 عندهم سيوف، البقية يعني انتفاضة الحجارة، يعني ما هو سلاحهم؟ بأي شيء يقاتلون؟ البقية سلاحهم هكذا كان هناك عدة أنفار عندهم، قسي وسهام، أقواس، يعني كم قوس لا تتصورون عندهم، يعني أقواس كثيرة. كان عندهم أقواس ومصنوعة من جريد النخل، هذه الأقواس يعني ليس أقواس يعني احترافية، أقواس مصنوعة من جريد النخل. مجموعة منهم كان يملكون القسي والنبال، كم نفر. والبقية يعني مثلا هذا عنده خنجر، هذا عنده حديدة موجودة في البيت وخرج بها، ذاك عنده عصا، ومجموعة منهم كانوا أكثرهم يحملون الجريد، جريد النخل، وبعضهم حتى كان يحمل سعف. سعف، السعف ماذا تصنع؟ كان مجموعة منهم يحملون سعف النخيل. السعف يمكن أن يستفاد منه للكنس، لكن ماذا يستفاد منه في المعركة؟ لكن ما كان عندهم شيء، لما خرجوا ما عنده شيء في البيت، عنده سعفة نخيل، أخذ السعفة وخرج بها. هكذا كان جيش المسلمين، ما عندهم شيء. ولذلك حين نقول إن الذي أدار المعركة علي فقط، لأن أصلا ما عندهم سلاح يقاتلون به، ما عندهم سيوف. فتصوروا يعني بهذه الحالة خرجوا، كانوا يتصورون أن يغنموا القافلة، ما وجدوا القافلة، وصلوا وإذا بقريش خرجت بكل خيلائها، بكل خيلها وخيلائها، وهم بهذه الحالة، والماء عند قريش، والأرض التي تحت أقدامهم زلقة، وسلاح ما عندهم، وهم حفاة، فأي حالة نفسية يعيشون. لذلك الله سبحانه وتعالى ما وجد سبيل إلا أن ينومهم، فنومهم. لهذا السبب نوموا، الله نومهم، وإلا لو لم ينومهم الله سبحانه وتعالى لا يعلم الإنسان ماذا سيجري على هؤلاء. لذلك الآية قالت أن الله نومهم وبعد ذلك أنزل عليهم المطر، فمن كان قد أجنب تطهر. ويبدو من الوصف أن الماء كان غزيرا، ومن حسب الروايات أنهم صنعوا حياض، لو كان قطرات ما كان يستطيعون أن يجمعوا ماء، فكان المطر غزيرا جدا بحيث الأرض تماسكت تحت أقدامهم، ومن غزارة الماء اغتسلوا وأحسوا بالارتياح النفسي، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يذهب عنكم رجز الشيطان يعني الحالة النفسية السيئة. أما قريش كيف خرجت؟ قريش خرجت بقوة تعدل قوة المسلمين 3 أضعاف، كانت قوتهم ما بين 900 إلى 1000، عدد الفرسان 400، عدد الفرسان عند النبي 1 فقط المقداد، عدد الفرسان الذين كانوا يغطسون بالحديد وبالدروع 400، والبقية جاء أكثرهم على النياق. كان معهم من النياق ليس فقط التي يركبونها، كان معهم أعداد هائلة من النياق، لأنهم كانوا يذبحون في كل يوم 9 إلى 10 نياق كي يأكلوا، والمسلمون ما كان عندهم يعني الكثير منهم ما كان يملك نعال يلبسه. فكان يعني عدد النياق التي تذبح في كل يوم، كان في كل يوم 1 من كبار قريش، من أشراف قريش، من عتاة قريش، يذبح على حسابه ما بين 9 إلى 10 نياق لإطعام الجيش. فخرجوا بكامل العدة، يعني ما عندهم ناس مثلا يحملون سعف النخيل، أو يحمل مثلا قطعة حديد معه لا يعلم ما هي، قطعة حديد موجودة في البيت خرج بها، أو مثلا جاءوا يحملون جريد النخل، أو يحمل معه عصا، لا يملكون دروع المسلمون، الطرف المقابل يملكون الدروع، يملكون درقات للقتال، يملكون العدة العسكرية الكاملة، ويملكون الطعام والأموال، وفوق هذا خرجنا معهم نساؤهم يلبسن الملابس الشفافة الغلال للإغراء الجنسي، يضربن بالدفوف وعلى رأسهن هند أم معاوية لأجل إثارة الحماس، وحتى لأجل الإثارة الجنسية في نفوسهم. ماذا كانت تقول هند؟ نحن بنات طارق تغني، والنساء كنا يغنين معها، نحن بنات طارق نمشي على النمارق. النمارق يعني الوسائد التي توشى وتحلى بالديباج وبالحرير، يعني نحن بنات طارق نمشي على النمارق، ما تحت أقدامنا حرير وديباج، نحن بنات طارق نمشي على النمارق، المسك في المفارق، نحن عطرنا المفارق يعني مفرق الشعر، عطرنا شعورنا بالمسك، وهذه عادة تعطر المرأة بالمسك، تعطر مفارقها بالمسك ليلة الزفاف، يعني المسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق، يعني إذا أقبلتم للمعارك والقتال نعانق، وإن تدبروا نفارق. وكانوا في كل ليلة يعقدون مجالس الطرب والرقص في هذه الحالة في طريقهم إلى أن وصلوا إلى بدر، باتوا ليلة أو ليلتين في الطريق، أكانوا يعقدون مجالس الرقص والطرب والفرح، والمسلمون هذا حالهم. ولذلك المسلمون البعض منهم ترددوا في مسألة القتال وأظهروا خوفهم. النبي صلى الله عليه وآله لما جمع المسلمين بعد أن فاتتهم القافلة، وبعد أن جاءت قريش بخيلها وخيلائها، جمع المسلمين للمشورة. النبي هو كان يريد القتال، لأن الظرف لا يسمح إلا بالقتال، والله سبحانه وتعالى يريد القتال، هذه الآيات واضحة صريحة، لأن المسلمين وصلوا إلى حد إذا لم يرفعوا رايتهم بحق القضية ستنقلب عليهم. فجمع المسلمين، جمع الصحابة وبدأ يشاورهم، قال أشيروا علي، وأراد أن يخرج ما في نفوسهم. من الذي تكلم أولا؟ كما في كتب الأخبار، وإن كان في كتب المخالفين يحاولون أن يضيعوا هذه القضية أو يضعفوها، أبو بكر قال يا رسول الله هذه قريش جاءت بخيلها وخيلائها وهي ما ذلت منذ أن عزت، فنحن ليس لنا من قبل بها، لنعد إلى المدينة. هذا كان رأي أبي بكر. النبي قال له اجلس. عمر نفس الشيء، قام وتكلم بنفس الكلام، قال له اجلس. المقداد رضوان الله تعالى عليه هو الذي قال لرسول الله، قال يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. ولذلك الروايات ماذا تقول حين تعدد شيعة علي؟ تضع المقداد في أول القائمة، سلمان، المقداد، أبو ذر، هذه القائمة الذهبية التي عنونها رسول الله صلى الله عليه وآله، عنونها بأي شيء؟ عنونها بهذا العنوان، شيعة علي، يا علي أنت وشيعتك الفائزون في يوم القيامة، يا علي أنت وشيعتك خير البرية. هذه القائمة الذهبية، هذه الأسماء على رأسها من الأسماء الأول المقداد رضوان الله تعالى عليه. وحين بدأت المعركة في تلكم الأوضاع، المسلمون بتلكم الحالة والمشركون بتلكم الحالة، الآيات القرآنية تحدثنا، أنا لا أريد هنا أن أتحدث عن كل التفاصيل التي جاءت في سورة الأنفال فذلك يطول بنا، لكن الله سبحانه وتعالى قلل عدد المسلمين في نظر قريش، يعني قريش كانوا ينظرون إلى المسلمين أقل من العدد، عددهم 313، القرشيون كانوا ينظرون أن العدد أقل من ذلك، وهذا نوع من الحرب النفسية، لكن حرب نفسية معكوسة. عادة العدو حينما تريد أن تحاربه نفسيا أن تكثر له العدد، لكن هذه قضية ثانية، نوع من الخدعة العسكرية حتى لا يأبهوا بهم، وإن كان البعض منهم كان خائفا من هذه المجموعة حينما خرجوا يبحثون عن كمائن وراءهم، ربما للمسلمين كمائن يبحثون عن الكمائن فما وجدوا كمينا، فلما رجعوا قالوا ما الخبر؟ قال ما عندهم كمائن، فقط هؤلاء هم، وهؤلاء يتلمظون كما تتلمظ الأفاعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتكلموا لا ترفعوا أصواتكم، لأن قريش كانت تضرب بالدفوف والطبول والشعراء والنساء تغني ويزعدون، يعني يربدون ويزبدون ويرعدون. النبي قال لهم اسكتوا، ومذكور هذا في رواياتنا أن الذي يرعد ويزبد ويربد ويقول ما يقول هذه علائم الخور والفشل. هذا نفس الشيء تكرر في واقعة الجمل حينما كانت عائشة وطلحة والزبير يرعدون ويزبدون ويربدون، الأمير قال لأصحابه اسكتوا، هذه علائم الخور والفشل. فقالوا هؤلاء يتلمظون تلمظ الأفاعي، وإنا نراهم يقاتلون، سنقتلهم ولكن سيقتلون منا بعددهم، يعني هؤلاء انتحاريون بهذا المعنى، لأن ما عندهم وسيلة أن يعطون وجوههم، حين نهاجمهم سيقاتلون وما عندهم أسلحة، سيقاتلون إلى حد الموت. فحينما يقاتل المقاتل بهذه الوضعية سيقتل، حتما سيقتل، على الأقل يقتل واحدا. لما بدأت المعركة وهو الحدث الفيصل، لما حدث النقاش بين أبي جهل وبين عتبة والد هند، النبي صلى الله عليه وآله أرسل إليهم بعضا من أصحابه وقال لهم لإقامة الحجة عليهم، قال لهم يا قريش إن كنت أنا صادقا فأنتم أعلى بي عينا بين العرب، وإن كنت كاذبا كفتكم ذؤبان العرب شري، فارجعوا إلى بلادكم ونحن نرجع إلى بلادنا. قالوا لقد خاف عتبة باعتبار أن أحد أولاده كان مع النبي صلى الله عليه وآله، فعتبة قال لهم إنه يدعوكم إلى أمر حسن، أبو جهل كان يرفض. الشخص الذي كان أكثر عداء وعنادا للنبي هو أبو جهل على طول الخط، يعني رمز الشرك كان في مكة هو أبو جهل، العدو الأول للنبي كان أبو جهل. في كتب التاريخ يذكرون في الليلة التي أرادت قريش أن تقتل النبي والنبي هاجر ونام علي صلوات الله عليه في فراشه، فلما دخلوا عليه فأرادوا أن يضربوه بأسيافهم، أبو جهل قال لهم لا لا تضربوه هكذا، أوقظوه من النوم وليستيقظ وينتبه ثم أضربوه بالسيوف حتى يشعر بألم السيوف. تلاحظون الحقد أين؟ أنت إنسان تريد أن تقتله وتخلص منه، وهؤلاء جاءوا يضربونه بسيوفهم، قال لا لا أوقظوه ثم اضربوه بالسيوف حتى يشعر بألم السيوف. حتى لما قتل أبو جهل قتل في بدر، ولما جاء عبد الله بن مسعود، أبو جهل كان يؤذي عبد الله بن مسعود في مكة، وعبد الله بن مسعود يعني كان من المجتمع المتواضع، من مجتمع العبيد، من المجتمع المتواضع، من مجتمع الفقراء، يعني من طبقة الأقنان وليس من طبقة الأشراف والنبلاء. فعبد الله بن مسعود هو الذي قطع رأسه، هو طلب من عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود راح يبحث بين الجثث فوجد أبا جهل وقد دس نفسه بين جثث القتلى وكان فيه رمق، كان حيا. فأبو جهل سحب نفسه ودس نفسه ليس بين جثث الجرحى، بين جثث القتلى، فأخرجه من بين جثث القتلى ووضع رجله على صدر أبي جهل. قال يا رويعي الغنم، ما قال له يا راعي بالتصغير، يعني حتى راعي يراها كثيرة علي، قال يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني صعدت مكانا لا يليق بك، قال إني قاتلك. قال إذا كان هذا فإني أطلب منك ثلاثة أشياء. قال قل. قال أبلغ محمدا إني ما ندمت يوما على عداوته، إلى هذه اللحظة يعني. قال أبلغ محمدا إني ما ندمت يوما على عداوته. وطلب منه، قال لا تذبحني بسيفك، ما كان عنده سيف، عنده حديدة مثلمة كان، قال لا تذبحني بهذه الحديدة المتثلمة، اذبحني بسيفي، وإذا قطعت رأسي فاقطعه من الصدر، يعني من نهاية الرقبة، يعني يريد أن يكون لرأسه حتى بعد القطع شيء منزله. قال أما ذبحك فيكون بهذه الحديدة، هذه الحديدة المتثلمة، وذبحه بها، وبقي مدة طويلة يقطع به لأن ما تمكن أن يقطعه، ليست حادة. قال وأما رأسك فإني سأقطعه من ذقنك، وقطع الرأس من الذقن، وكان رأسه كبيرا، رأس أبي جهل. على أي حال، مقصودي أن أبا جهل إلى آخر لحظة وهو يقول أبلغ محمدا بأنني ما ندمت يوما على عداوته. الحدث الفيصل الذي أنهى المعركة، لما حدث هذا النقاش بين أبي جهل وبين عتبة والد هند وجد معاوية، فقال لقد دعاكم إلى أمر حسن، فقال أبو جهل لقد جبنت يا عتبة خوفا على ولدك الذي كان مع محمد، على ولدك حذيفة، لقد جبنت يا عتبة وانتفخ سحرك، يعني انتفخت رئتك، السحر هو الرئة، وكان العرب يقولون هكذا أن الجبان إذا جبن ينتفخ سحره. فماذا قال له عتبة؟ قال له عتبة أنا الذي انتفخ سحري أم أنت يا مصفر أستة؟ وهو يشير إلى هذه القضية، إلى أن أبا جهل كان مأبون، معروف بالأبنة، يعيره بهذا، قال من الذي انتفخ سحره، أنا أم أنت يا مصفر أستة؟ وهذا مثل معروف، مصفر أستة، هذه الكلمة صارت مضرب مثل، أخذت من كلمة عتبة، موجودة مذكورة في كتب الأمثال، لو أردت أن ترجع إلى مثلا إلى مجمع الأمثال الميداني تجد هذا في جملة الأمثال، وتجد قصة الأبنة الموجودة في أبي جهل. وأبو جهل بحسب الكثير من الكتب يقولون هكذا، وإن يعني أنا شخصيا لا أصدق بذلك، لكن موجود في كتب القوم بأن أبا جهل هو خاله لعمر بن الخطاب، خال عمر بن الخطاب، والخال بالنتيجة أحد الضجيعين كما يقال، أنا لا أصدق بهذا، لكن موجود هو في كتب القوم بأن أبا جهل هو خال الخليفة عمر بن الخطاب. على أي حال، نحن لسنا في هذا الباب. فلما قال له هذا الكلام هيجه لعتبة، فعتبة خرج إلى ساحة البراز، وأخرج معه أخاه شيبة، وأخرج معه ولده الوليد، فخرجوا إلى ساحة البراز، عتبة وهو والد هند، وشيبة وهو عمها، والوليد وهو أخوها، ولذلك عداؤها لعلي من هنا نشأ. النبي صلى الله عليه وآله قال من يبرز للقوم؟ فبرز ثلاثة من الأنصار خرجوا، فلما توسطوا ساحة البراز، عتبة وشيبة والوليد سألوهم من أنتم؟ انتسبوا لنا. فانتسبوا لهم فقالوا ما أنتم لنا بأكفاء، قولوا لمحمد إننا نريد الأكفاء من قومنا. فرجعوا أخبروا النبي بذلك. النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي يا حمزة ويا عبيدة قوموا، قوموا إلى حقكم الذي جعله الله لكم. برز الثلاثة علي والحمزة وعبيدة، وعبيدة هو ابن الحارث، الحارث ابن عبد المطلب. الحمزة كان في مواجهة عتبة، والحارث كان في مواجهة شيبة، وعلي صلوات الله عليه كان في مواجهة الوليد. بعد أن انتسبوا من أنت من أنت من أنت، انتسبوا في المعركة. الحمزة قال لعتبة أنا الحمزة أسد الله وأسد رسوله، قال وأنا أسد الحلفاء ساخرا بالحمزة. تضاربت السيوف، أول ضربة طار فيها رأس الوليد بسيف علي صلوات الله عليه من الضربة الأولى، يعني ما طال الجلاد بين علي والوليد، أول ما اعتلى سيف علي طار رأس الوليد ابن عتبة في اللحظة الأولى. الحمزة وعتبة بقيا يتضاربان، المسلمون صاحوا يا علي أما تنظر إلى عمك، إلى عمه الحمزة. فاقترب علي من الحمزة قال يا عم طأطأ رأسك، وكان الحمزة طويل القامة، قامته أطول من علي. قال يا عم طأطأ رأسك، فطأطأ رأسه حتى نزل إلى صدر عتبة، ما أن طأطأ رأسه طار رأس عتبة بسيف علي. وهنا يتأكد حقد هند وحقد بني أمية على سيد الأوصياء، رأس الوليد طار، وكذلك القسم الأعلى من رأس عتبة طار، نصف رأس عتبة، لما قال له يا عم طأطأ رأسك، فالإمام ما قطع رأسه من الرقبة، لأن السيف ربما يمس رأس الحمزة، فقطع النصف الأعلى من رأس عتبة. بالنسبة لشيبة وعبيدة تضاربا، وعبيدة جرح شيبة، وشيبة أيضا جرح عبيدة. علي صلوات الله عليه أيضا تحرك باتجاه شيبة وقطع رأس شيبة، ثم حمل علي والحمزة عبيدة وأخذاه واستشهد في واقعة بدر، كانت جراحاته، كان مرتثا بالجراحة، كانت جراحاته كثيرة، جراحة قوية التي جرح بها. وهنا وقع الفيصل، انتهت المعركة، بدأ الهجوم الآن. الآن المسلمون ملئوا حماسا، وفي هذه الأثناء نزلت الملائكة. الآيات هنا تتحدث عن نزول الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في آية أخرى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. عندنا في الروايات أن الملائكة نزلوا بعمائمهم البيضاء، وفي بعض الروايات كانوا كلهم بصورة علي، في بعض الروايات هذا المعنى ورد عن الأئمة، كانوا كلهم بصورة علي. لذلك يقال بأن الذين قتلوا قتلوا كلهم بسيف علي، والحقيقة أن قسما منهم قتلوا بسيوف الملائكة، الملائكة كانت متصورة بصورة علي. في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد يعدد 36 اسم من الذين قتلوا بسيف علي وهم فرسانهم، خيرة فرسانهم. وفي هذه المعركة أمير المؤمنين ضرب عمر بن عبد ود العامري وجرحه جراحة قاتلة، كاد أن يموت. لذلك في واقعة الخندق لما برز علي لعمر بن عبد ود العامري عرف أنه مقتول، لذلك لما نزل عن الفرس عرقب الفرس، وهذه معروفة عند العرب، الفارس لا يعرقب الفرس إلا إذا كان متأكدا من أنه مقتول. لماذا عرقب الفرس؟ لو كان يعتقد بأنه هو فارس يليل وسيقتل عليا ما كان يعرقب الفرس، وإنما يقتل عليا ويأخذ رأسه ثم يركب على فرسه، وإنما عرقب الفرس لأنه كان متأكد من أن عليا قاتله قاتله، لأنه فر من بين يدي علي في واقعة بدر. كان عمر بن عبد ود العامري كان موجودا في واقعة بدر وجرحه علي وفر من بين يديه وبقي في جراحته وما خرج في أحد لأنه ما شفى من جراحته، ومدة زمنية طويلة بين بدر وبين أحد. ولذلك لما عبر الخندق وبرز إليه علي صلوات الله وسلامه عليه قال له: إني أعلم وكنت أعلم لا يتجرأ علي غيرك يا قضم، أنت فقط الذي تستطيع أن تتجرأ علي من بين كل هؤلاء، وإلا البقية فروا، تركوا النبي لوحده في ساحة المعركة في واقعة الخندق. قالوا: بيوتنا عورة، وذهبوا يركضون إلى بيوتهم، والقرآن يقول هم يكذبون، بيوتهم ليست بعورة. ما هي بعورة؟ فكان أكثر القتلى في واقعة بدر بسيف علي صلوات الله وسلامه عليه. رواية هكذا تقول: قتلى بدر كان عددهم 70، نصفهم بيد علي بسيف علي والنصف الآخر بسيوف الملائكة، وهذا شيء طبيعي لأن المسلمين كان عندهم سعف، يعني كيف يذبحون؟ يذبحون الناس بالسعف، عنده سعفة وحافي، كيف يقاتل يعني؟ تصور القضية يعني. هذه كتب التاريخ والسير هكذا تقول، يعني عنده عصا وهذا يأتي على فرس وغاطس في الحديد وعنده رمح وعنده سيف، فكيف يقاتله بعصا؟ قطعا سيجلس جانبا. القوة المدرعة التي تقدمت علي صلوات الله عليه، ولكن علي شخص واحد، لذلك احتاج إلى الملائكة، فنزلت الملائكة، والملائكة حبا بعلي تصورت بصورة علي، فكانت المعركة هكذا. لذلك كانت هي الفيصل، والروايات التي تمدح البدريين تمدح عليا. البدريون من هم؟ نحن حينما نقرأ مثلا في زيارة أبي الفضل العباس: وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون. البدريون من هم؟ علي صلوات الله عليه. البدريون هنا في الزيارة. نحن ماذا نعتقد في منزلة العباس؟ الروايات عن أئمتنا بأن الأنبياء يغبطون العباس يوم القيامة، الأنبياء والشهداء يغبطون العباس على منزلته، العباس بن أمير المؤمنين. فحينما تخاطبه الزيارة: أشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه البدريون، البدريون الذين قال لهم الله إني قد غفرت لكم فافعلوا ما شئتم، هذا الكلام لعلي صلوات الله عليه. وإلا جئني بأسماء لامعة عند القوم، ما هو دورهم في بدر؟ أين هم؟ أين كانوا؟ في أي مكان كانوا؟ سوى أنهم صنعوا قصة، هذه القصة ماذا تقول؟ بأن المسلمين قد بنوا للنبي عريشا وربطوا عنده النجائب، هذا موجود في كتب السيرة، راجعوا كتب السيرة، بنوا للنبي عريشا وربطوا عنده النجائب حتى إذا كان النبي انهزم المسلمون يركب النجائب ويرجع إلى أصحابه للمدينة، ولم يكن معه في العريش إلا أبو بكر، هذا مكتوب في كتب السيرة. السؤال الأول، المسلمون ما عندهم أحذية، يعني المسلمون ما كانوا يملكون نعلان يلبسون نعلان، والأرض خالية ما فيها نخيل، من أين جاءوا بالخشب والأعمدة وسعف النخيل وصنعوا عريشا؟ العريش كيف يصنع؟ العريش يحتاج إلى أخشاب، جذوع نخيل، يعني لابد عندهم مناشير وقطعوا النخيل، أو كانوا قد حملوا معهم جذوع النخيل وكميات كبيرة من السعف فصنعوا عريشا للنبي. ثم النجائب، تدرون ما معنى النجائب؟ نجائب يعني الخيول العربية الأصيلة، جمع نجيبة. هم المسلمون ما عندهم إلا فرس واحدة، من أين جاءوا بالنجائب وربطوها عند العريش؟ وهذا التاريخ موجود، المسلمون ما عندهم إلا فرس واحدة، وهذه الفرس ركب عليها المقداد، فمن أين جاءوا بهذه النجائب؟ ثم رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يفعل؟ يعني يوضع في عريش وينتظر أصحابه ينهزمون، وبعد ذلك هو ينهزم إلى المدينة؟ هذا هو نبينا هكذا؟ اقرأوا كتب التاريخ بدقة، ليس في كتب الشيعة حتى في كتب القوم. أول مقاتل الرواية تقول أقربهم إلى المشركين كان محمد صلى الله عليه وآله، أول واحد، أول واحد، والمشركون فروا من بين يده، كان أقرب واحد للمشركين محمد صلى الله عليه وآله وسيد الأوصياء. وكان ينادي مصلتا سيفه النبي صلى الله عليه وآله سيهزم الجمع ويولون الدبر، كان هذا شعاره في المعركة، كان النبي السيف بيده والجموع تنهزم من بين يده وهو ينادي سيهزم الجمع ويولون الدبر. ما كان هناك من عريش، لكن لأن القوم، لأن أبا بكر ما له أثر في المعركة، ليس له من وجود، هو حضر في المعركة لكن قطعا أين يقف؟ في الخطوط الخلفية. فماذا قالوا؟ صنعوا عريشا وجعلوا النبي جالس غرفة عمليات، يعني كان موجود في غرفة العمليات. في مثل هذه الواقعة هل يعقل أن النبي يترك المسلمين يحملون سعفا من النخيل وهو يجلس في عريش، عريش مصطنع لا وجود له؟ هذا هو التحريف في التاريخ والتحريف في الحقائق والوقائع. وأنا هنا لست بصدد الولوج والدخول في الجزئيات، لو أردنا أن ندخل في الجزئيات لكان هناك كلام كثير، لكن حين ندقق النظر في واقعة بدر نجد أن السيف الذي أدار هذه المعركة علي صلوات الله عليه، سواء يقبل بهذا الكلام من يقبل أو يرفض هذا الكلام من يرفض، لكن الذي يراجع النصوص يجد هذه الحقيقة واضحة. راجعوا طبقات، مثلا طبقات الكبرى لابن سعد، راجعوا تاريخ الواقدي، راجعوا تاريخ الطبري، راجعوا السيرة الحلبية وسيرة ابن هشام، راجعوا هذه التفاصيل، لا لكتاب واحد، دققوا النظر في كل هذه المصادر، ستجدون ما قلته من الكلام هو مر الحق وهو عين الواقع. راجعوا هذه المصادر وستجدون هذه الحقائق، هذه المصادر وغيرها. السيف، سيف الحقيقة، سيف علي صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل الحديث عليكم، كان بودي أن أشير إلى تفاصيل أخرى ولكنني أكتفي بهذا القدر مما استطعت أن أشير إليه أو أن أبينه في هذا اليوم، في ذكرى وقعة الفرقان، في ذكرى بدر علي صلوات الله وسلامه عليه، وهي بدر علي وهو فارسها سيد الأوصياء. في واقعة الخندق لما قال لأمير المؤمنين يا علي هذا فارس يليل قال له وأنا فارس بدر، فبدر هي بدر علي صلوات الله وسلامه عليه، والفرقان هو فرقان علي. نلقاكم إن شاء الله على مودة علي وآل علي.